بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.
الحمد لله،
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم جميعا.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. يقول المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه. السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا الباب هو الباب السادس من أبواب كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وترجم لهذا الباب بقوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. أولاً، كما سبق عند ذكر موضوع كتاب التوحيد عند الكلام عن المقدمة، وأن هذا الكتاب يتضمن بيان التوحيد بأنواعه الثلاثة، وإن كان أكثره في توحيد الألوهية، وأيضاً يتضمن كتاب التوحيد التحذير من الشرك بأنواعه، أي الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وهذا الباب الذي ترجم له المصنف بهذه الترجمة في التحذير من الشرك الأصغر، انتقالاً منه رحمه الله من الأدنى إلى الأعلى، أي أنه يحذر في هذا الباب من الشرك الأصغر، ثم بعد ذلك يذكر أبوابا في التحذير من الشرك الأكبر. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد أول شروحات كتاب التوحيد، يقول رحمه الله: ومن هنا ابتدأ المصنف في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أي بعد الباب الخامس الذي ترجم له بقوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا الباب الذي يليه يقول فيه: ومن هنا ابتدأ المصنف أي الشيخ محمد في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بذكر شيء مما يضاد ذلك، مما يضاد التوحيد، أي مما يضاد التوحيد من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فإن الضد لا يعرف إلا بضده كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فمن لا يعرف الشرك، من لا يعرف الشرك، من لا يعرف الشرك لم يعرف التوحيد. لابد حتى تتعرف على التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، أن تعرف أيضا ما هو بضد هذا التوحيد وهو الشرك. فبدأ يقول رحمه الله: فبدأ بالأصغر الاعتقادي انتقالا من الأدنى إلى الأعلى. ومن هذا الكلام تبين لنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وهو أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد، وهو التماس رفع الضر أو دفعه من غير الله للتحذير منه، فإن التوحيد يعرف بضده. ومناسبة هذا الباب أيضا لما قبله من الأبواب أيضا ظاهرة، وهي أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبله بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله وتفسير التوحيد، وأن ذلك هو عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، ناسب أن يذكر في هذا الباب وما بعده أشياء من الشرك الأكبر أو الأصغر الذي هو ضد التوحيد وضد شهادة أن لا إله إلا الله أو منقص لهما. أما الترجمة فشرح ترجمة الباب، قول المؤلف رحمه الله: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلايا ودفعه. قوله من الشرك أي من بعض الشرك، أي من بعض الشرك، فمن هنا تبعيضية. وقد أطلق المؤلف رحمه الله كلمة الشرك، أطلق الشرك ولم يعين، لم يقل من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر، ولكن مراده رحمه الله بقوله من الشرك أي الشرك الأصغر، ويتبين ذلك بدلالة ما أورده في المسائل، أي يتبين مراده بدلالة ما أورده في المسائل، حيث قال في المسألة الثانية، قال في المسألة الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وأيضا في المسألة التاسعة حيث قال رحمه الله: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. ولكن المسألة كما ذكر أهل العلم من شراح كتاب التوحيد أن المسألة فيها تفصيل، فلبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه يكون شركا أصغر إن جعلها لابسها سببا، إن اعتقد أنها سبب، لا إن اعتقد أنها مؤثرة بنفسها. فلو اعتقد أنها تؤثر بنفسها فبالتالي جعلها خالقة مع الله سبحانه وتعالى، فأشرك في الربوبية والتي كان الواجب عليه أن يوحد الله جل وعلا فيها مع سائر توحيده في أنواع التوحيد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: والشرك اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر. يقول رحمه الله: والشرك اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر، ولبس هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، بحسب اعتقاد لابسها. فهنا المسألة عادت للاعتقاد، ولهذا قال الشيخ سليمان: فبدأ بالأدنى إلى الأعلى انتقالا، فبدأ بالأصغر الاعتقادي انتقالا من الأدنى إلى الأعلى. فهنا في هذا الأمر أو في هذا الفعل الذي هو لبس الحلقة والخيط ينظر هنا في بحسب معتقدي هذا اللابس. ولكن يعني لبسها سواء لبسها معتقدا أنها سبب أو لبسها معتقدا أنها مؤثرة كل ذلك محرم ولا شك كله شرك، ولكن يتفاوت. والمقصود أن كل ذلك لا بد من النهي عنه، يعني لا ينظر إلى النية هنا في هذا الباب، إنما لا بد من النهي كما حصل من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وكما كذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث عمران. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول والشرك اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر، ولبس هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسها. وكان يقول وكان لبس هذه الأشياء من الشرك، لأن كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد جعل نفسه شريكا مع الله. وأما قوله الحلقة، قال من الشرك لبس الحلقة والخيط. الحلقة كل شيء مستدير، كل شيء مستدير. قوله والخيط لبس الحلقة والخيط، والخيط معروف، ونحوهما كالودعة والخرز ونحو ذلك مما يعلق على البدن أو على الدابة أو في هذا الزمن على السيارة مثلا أو على الأبواب، أبواب البيوت، من الأشياء التي يعتقد فيها من علقوها أنها تدفع العين، أنها تدفع عين الحساد، وأنها تحرس الأبدان أو تحرس الدواب أو تحرس السيارات أو تحرس البيوت أو المتاجر من الشرور والمحاذير والأعين. فكل ذلك من الشرك، كل ذلك من الشرك بالله عز وجل. قوله لرفع البلاء أي إزالته بعد حصوله، لرفع البلاء أي إزالة البلاء بعد حصوله، ودفعه أي منعه قبل حصوله، منعه قبله. وتعليق هؤلاء الذين يعلقون هذه الأشياء تعليقهم سواء لرفع البلاء أي بعد حصول البلاء ووقوع البلاء أو لرفعه قبل وقوع البلاء أو لدفعه قبل، كله شرك. ولكن التعليق للدفع أشد، لأن هذا يعتقد أن هذه الأشياء ترد قدر الله عز وجل، يعتقد أن هذه الأشياء ترد قدر الله عز وجل ولا راد لقضاء الله عز وجل وقدره. لأنها بهذا التعليق الذي هو للدفع، بهذا التعليق للدفع هنا هذا قدح في الربوبية، فإن اعتقد أنها مؤثرة بأنها تدفع بالتالي جعل هذه الأشياء مؤثرة، فأشرك في الربوبية مع الله عز وجل في هذا الأمر. ثم أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب آية وثلاثة أحاديث وأثر، آية وثلاثة أحاديث وأثر. أما الآية فهي قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. تمام الآية قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والكلام على هذه الآية من وجوه، الوجه الأول نقل الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله كلام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، نقل كلام ابن كثير في تفسير هذه الآية ثم قال بعد ذلك، قال حاصله أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين أرأيتم أي أخبروني بما تدعون، أخبروني عما تدعون من دون الله أي تعبدونهم وتسألونهم من الأنداد والأصنام والآلهة، إلى أن قال إن أرادني الله بضر أي بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة هل هن كاشفات ضره أي لا يقدرون على ذلك أصلا، أو أرادني برحمة أي صحة وعافية وخير وكشف بلاء هل هن ممسكات رحمته. ثم حكى نقل كلام مقاتل رحمه الله قال قال مقاتل فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله جل وعلا، فسألهم عن هذا الأمر فسكتوا، سكت المشركون. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، فهم لا يعتقدون فيها هذا الأمر، وإنما كانوا يدعونها لماذا؟ وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا لأنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده. إلى أن قال رحمه الله، وهنا موضع الشاهد، قال وإذا كانت كذلك، أي هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله عز وجل لا يمكنها أن تكشف ما ينزله الله جل وعلا من الضرر على عباده وخلقه، وأيضا لا يمكنها أن ترد رحمة الله عز وجل، وهذه المعبودات التي تعبد كانوا يعبدون عبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء والمرسلين وعبدوا الصالحين. يقول وإذا كانت، هنا موضع الشاهد من كلام الشيخ سليمان، يقول وإذا كانت كذلك بطلت عبادتهم من دون الله، إذا كانوا لا يمكنهم ذلك فبالتالي بطلت عبادتهم من دون الله، وإذا بطلت عبادتهم، عبادة يعني هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله الملائكة المرسلين والصالحين، يقول وإذا بطلت عبادتهم فبطلان دعوة الآلهة والأصنام أبطل وأبطل، فبطلان دعوة الآلهة والأصنام أبطل وأبطل، ولبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه كذلك. واضح؟ ولبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه كذلك. فهذا يقول رحمه الله، فهذا وجه استدلال المصنف بالآية، أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول وإن كانت الترجمة في الشرك الأصغر، يقول وإن كانت الترجمة في الشرك الأصغر، الآية في الشرك الأكبر، واضح الآية في الشرك الأكبر، ولكن هذا لماذا استدل بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ كي يبين أن إذا كانت هذه المعبودات، يعني المعبودات التي هي معبودات يعني الملائكة العظام كرام الذين عبدوا من دون الله، كذلك المرسلين والصالحين، ثم أيضا هذه الأصنام التي أشركوا بها وجعلوها على صور الصالحين، ما يمكنها أن ترد، أن تكشف الضرر ولا أن تجلب النفع ولا أن ترد رحمة الله جل وعلا، فبالتالي هذه الخيوط والحلقات هذه من باب أولى. هذا مراده رحمه الله. يقول وإن كانت الترجمة في الشرك الأصغر فإن السلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر، كما استدل حذيفة وابن عباس وغيرهما. أما مناسبة الآية، مناسبة الآية للباب أيضا واضحة من خلال النقل السابق ما أشار إليه الشيخ سليمان رحمه الله بقوله فهذا وجه استدلال المصنف بالآية، ففي الآية دليل على بطلان الشرك. في الآية قل فرأيتم ما تدعون من دون الله، الآية دليل على بطلان الشرك كله، ولبس الحلقة والخيط من ذلك، فإنه لا يكشف الضر ولا يمنع منه. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله أيضا معلقا على هذه الآية، يقول والشاهد من هذه الآية أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها، يقول والشاهد من هذه الآية أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر، فليست أسبابا لذلك، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري، فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا بالله، لأن أولئك اعتقدوا هذه الأصنام والمعبودات اعتبروها وسائط وصلهم إلى الله جل وعلا إلى آخره، فكذلك اعتقاد أي شيء سببا ولم يجعله الله جل وعلا سببا لا شرعيا ولا قدريا، اعتقاده سببا هذا إشراك بالله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا، يقول وهذا يدل على حذق المؤلف رحمه الله وقوة استنباطه، وإلا فالآية بلا شك في الشرك الأكبر الذي تعبد فيه الأصنام، ولكن يقول ولكن القياس واضح جدا، لأن هذه الأصنام ليست أسبابا تنفع فيقاس عليها كل ما ليس بسبب فيعتبر إشراكا إشراكا بالله. ثم أورد المؤلف رحمه الله بعد ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وهو الحديث الأول في هذا الباب. وما قاله عمران بن حسين رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ أي قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ما هذه؟ قال أي قال هذا الرجل من الواهنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد أن أورد هذا الحديث قال رواه أحمد أي الإمام أحمد بسند لا بأس به. والكلام على هذا الحديث من وجوه الوجه الأول بالنسبة لتخريج الحديث والحكم عليه، الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما، وهناك من صححه بشواهده وأما إسناده فأيضا هناك من حسن إسناد هذا الحديث، إسناده حسن، وهذا ما يراه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن حكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بناء على نظره في هذا الحديث وفي إسناده، ولهذا قال رواه أحمد بسند لا بأس به. وكذلك تبعه على ذلك على هذا الحكم الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله جميعا، وأيضا على هذا جود إسناده ابن باز رحمه الله، وممن صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. وأما عمتن الحديث فيقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله يقول هذا الحديث ذكره المصنف بمعناه، هذا الحديث ذكره المصنف أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بمعناه، يعني أما نصه في الكتب عند الإمام أحمد غيره يعني يوجد اختلاف. الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب أورده بالمعنى، قال ذكره المصنف بمعناه، ثم أورد الشيخ سليمان بن عبد الله إسناد الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله وتم تخريجه من كتب الحديث الأخرى. الوجه الثاني التعريف براوي الحديث وهو الصحابي الجليل عمران بن حسين ابن عبيد ابن خلف الخزاعي، صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 للهجرة بالبصرة. وأما الوجه الثالث فتوضيح معاني الكلمات الواردة في هذا الحديث، فقوله عمران بن حسين قوله رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، من هذا الرجل؟ جاء في رواية الحاكم وهو أحد من روى يعني هذا الحديث، الحاكم رحمه الله صاحب المستدرك، جاء في روايته قال عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر فقال ما هذه إلى آخر الحديث. فدلت هذه الرواية على أن الرجل هو من؟ هو نفسه راوي الحديث عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه، دلت رواية الحاكم أبانت وأوضحت وأظهرت المبهم وهو أن راوي الحديث هو عمران بن حسين رضي الله عنه. قوله حلقة من صفر، الحلقة سبق هي قطعة مستديرة، والصفر المراد بالصفر النحاس، صفر أي النحاس. قوله في الحديث ما هذه، قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما هذه، هذا السؤال هذا استفهام، واضح أنه استفهام، ولكن هل هذا الاستفهام هو للاستفصال؟ يعني يستفصل عن هذه الحلقة، أو أنه استفهام إنكاري؟ الاستفهام الإنكاري مجرد يعني استفهام ينكر به من يستفهم ولا يرجو جوابا، لا ينتظر جوابا ممن أنكر عليه. وأما الاستفهام الذي للاستفصال فبالتالي يراد منه الجواب. ونجد أن راوي الحديث صحابي راوي الحديث أو الصحابي المذكور هو عمران بن حصين أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه فهم أنه للاستفصال، ولهذا قال من الواهنة، ولهذا قال من الواهنة. والعلماء اختلفوا، فمنهم من قال بأنه بأن هذا الاستفهام للاستفصال، ومنهم من قال بأنه للإنكار. قوله من الواهنة، الواهنة نوع من الورض، من نوع من المرض يصيب اليد. الواهنة نوع من المرض يصيب اليد، وهو عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها، وهو عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها. هنا فائدة جميلة، يقول شيخنا الشيخ عبيد الجابر رحمه الله: والوهن هو الإضعاف، يقول والوهن هو الإضعاف، والواهنة عرق يأخذ بالمنكب فتكسل اليد. وهو معروف، يقول وهو معروف عند العامة، إذا أخذ بيد أكسلها تصبح كسولة هذه اليد، فيجعل أي هذا المرض فيجعل الإنسان لا يحمل بها شيئا إلا بعد جهد جهيد، وقد لا يستطيع أن يحمل بها شيئا أو شيئان. قال: والعامة الحذاق يستعملون في علاج الوهن أو الواهنة وخزا عن طريق إبر معروفة عندهم، فيضربون بها في الكتف والمنكب فيستخرجون عروقها مثل الخيوط الدقيقة فيشفى المريض بإذن الله. قال: وأظن بعضهم يستعمل لها كيا معينا، والله أعلم. إذن يعني بعض الناس عندهم علاج لهذا، علاج قدري، يعني بالتجربة عرفوا أن هذا علاج يعالجون به، هذا مراد الشيخ رحمه الله. وأما وضع الحلقة والخيوط وادعى أنها علاج فهذه ليست أسباب لا شرعية ولا قدرية. قوله في الحديث انزعها، لفظ الحديث انبذها، يعني الرواية التي جاءت في الحديث انبذها، وكما سبق أن المؤلف يعني أورد الحديث بيش بالمعنى، فقوله انزعها لفظ الحديث انبذها وهو أبلغ، أي اطرحها. والنزع هو الجذب بقوة، والنزع هو الجذب بقوة، هذا ما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. وهنا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وهنا أي ضعفا، وهنا أي ضعفا. طب هنا سؤال، هنا مسألة، لا شك أن هذه الخيوط أو هذه الحلقات لا تؤثر وليست هي أسباب، فذكر الشيخ سليمان قال: فإن قيل كيف قال صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا وهي ليس لها تأثير؟ كيف يقول الرسول عليه السلام لا تزيدك إلا وهنا وهي ليس لها تأثير؟ يعني أي ما جواب ذلك؟ فأجاب رحمه الله قال: قيل هذا والله أعلم يكون عقوبة، من الذي يعاقبه؟ الله سبحانه وتعالى، واضح؟ يكون عقوبة له على شركه، فإذن الذي يعاقبه، الذي يعني يعاقب هذه العقوبة الله سبحانه وتعالى، فيكون عقوبة له على شركه لأنه وضعها لدفع الواهنة فعوقب بنقيض مقصوده، فعوقب بنقيض مقصوده. قوله: ما أفلحت أبدا، الفلاح هو الفوز والظفر والسعادة، هو الفوز والظفر والسعادة. أما مناسبة الحديث للباب، مناسبة هذا الحديث للباب أيضا يعني ظاهرة، وهي أنه يدل على المنع، يدل الحديث على المنع من لبس الحلقة لدفع البلاء، لأن ذلك من الشرك المنافي للفلاح. يقول الشيخ معثمين رحمه الله، يقول الشيخ معثمين رحمه الله: وهذا الحديث مناسب للباب مناسبة تامة، وهذا الحديث مناسب للباب مناسبة تامة، لأن هذا الرجل لبس حلقة من صفر إما لدفع البلاء أو لرفعه، إما لدفع البلاء أو لرفعه. وترجمة الباب: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، أي أن هذا الحديث مطابق إيش للترجمة. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديثين، وهما الحديث الثاني والثالث. قوله رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ثم قال: وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. والكلام على هذين الحديثين من وجوه الوجه الأول قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وله عن عقبة بن عامر مرفوعا أي وللإمام أحمد، لأنه ذكر قبل ذلك في تخريج حديث عمران قال رواه أحمد بسند لا بأس به، ثم قال وله أي الإمام أحمد. وقد روى أيضا الحديث حديث عقبة أيضا الحاكم وغيره، وقال الحاكم صحيح الإسناد وأقره الذهبي الوجه الثاني قوله وفي رواية، يعني الشيخ محمد الهاب ذكر الحديث الأول قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ثم قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قوله وفي رواية هذا يوهم أن هذا يعني هذه الرواية التي ذكرها أنها في بعض الأحاديث المذكورة، يعني في نفس الحديث السابق مرتبطة رواية أخرى للحديث السابق، وفي الحقيقة ليس كذلك، بل المراد أنه في حديث آخر أيضا رواه الإمام أحمد، حديث آخر رواه الإمام أحمد رحمه الله. الوجه الثالث التعريف بالصحابي راوي الحديث، حديث عقبة راوي الحديث الأول من تعلق تميمة فلا تم الله له، هو عقبة بن عامر الجهني، هو عقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور وكان فقيها فاضلا، ولي إمارة مصر لمعاوية بن سفيان بن أبي سفيان رضي الله عنه رضي الله عنهما 3 سنين، ولي إمارة مصر 3 سنين ومات قريبا من 60. الوجه الرابع توضيح معاني الكلمات الواردة في هذه الحديث، قوله من تعلق تميمة، أي علقها معتقدا بها، عليه أو على غيره، سواء علقها على نفسه أو على طفله أو على دابته، فكله داخل في هذا الحديث. والتميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم، يتقون بها العين قوله وقيل بأنها سميت تميمة لأنهم كانوا يعتقدون فيها أنها من تمام العلاج ومن تمام الشفاء قوله فلا أتم الله له فلا أتم الله له دعاء عليه بأن لا يتم الله أموره وهذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على حرمة إيش؟ تعليق هذه التمائم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وقيل بأن هذا سواء كان يعني إخبار أو كان دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم كله يدل على التحريم. قوله ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، الودعة هي بسكون الدال، شيء أبيض يخرج من البحر يشبه الصدف، أيضا يتقون به العين فلا ودع الله له أي لا جعله في دعة وسكون أو لا خفف الله عنه ما يخافه وهذا يعني هذا الحديث يدل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، هذا الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، فإنه مع كونه مشركا فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنقيض مقصوده. وأما في الرواية الأخرى قال من تعلق تميمة فقد أشرك، فما وجه الشرك هنا؟ وجه الشرك لكونه إذا اعتقد الذي إذا اعتقد أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر. إذا اعتقد أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، واعتقاد ذلك شرك، لأنه طلب لدفع الأذى من غير الله عز وجل. وكان الواجب توحيد الله سبحانه وتعالى في هذا، في جلب النفع ودفع الضرر. وسأذكر بعد قليل كلاما للشيخ ابن سعد رحمه الله في هذا، يعني في هذا الأمر، والخلاصة في هذا الباب. الوجه الخامس مناسبة الحديثين للباب أن فيهما دلالة على تحريم تعليق التمائم والودع، على تحريم تعليق التمائم والودع واعتباره شركا لما يقوم بقلب المعلق لها من الاعتماد على غير الله. هنا موضع المشكلة، الاعتماد والتوكل على غير الله سبحانه وتعالى. اعتماد على ماذا هنا؟ اعتماد على أسباب هي ليست أسباب أصلا، هي ليست أسباب لا شرعا ولا حسا، لم يجعل الله جل وعلا سببا. كذلك لو كان الاعتماد أيضا على الأسباب التي هي حقا أسباب أيضا يدخل في هذا، وسيأتي بإذن كلام ابن سعدي في هذا الباب. ثم ذكر أورد وختم الباب بأثر، فقال المصنف رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والكلام على هذا الأثر من وجوه أيضا. الوجه الأول، هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم رحمه الله كما ذكر المصنف، هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم رحمه الله كما ذكر المصنف. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن، ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد ابن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ ابن الحافظ صاحب الجرح والتعديل، كتاب الجرح والتعديل والتفسير، تفسير ابن أبي حاتم وغيرهما. مات رحمه الله سنة 327 للهجرة، الوجه الثاني، التعريف بالصحابي راوي الحديث. الصحابي راوي الحديث هو حذيفة ابن اليمان العبسي، صحابي جليل من السابقين إلى الإسلام، يقال فيه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه أيضا صحابي رضي الله عنهما. مات حذيفة رضي الله عنه في أول خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة 36 للهجرة. الوجه الثالث، توضيح معاني الكلمات الواردة في الأثر. قوله خيط من الحمى أي من أجل الحمى لدفعها، قوله فقطعه، أن حذيفة قطع يعني هذا الخيط، فهذا في هذا القطع إنكار لهذا الأمر، إنكار لتعليق هذه الخيوط، وإن كان المعلق لها يعتقد أنها سبب، سواء كان يعتقد أنها سبب أو أنها مؤثرة، هذا المقصود فيه إنكار هذا، يعني على كل حال فهي منكرة في جميع الأحوال، هذا أمر منكر. ولكن يعني كما نلاحظ في هذا الأثر، وهو إنكار حذيفة الصحابي الجليل على هذا الرجل، إنكار باليد، وهذا الإنكار إن لم تكن هناك مفسدة وهي لمن يعني قادر على، أو لمن له، من هو أهل لهذه المرتبة، المرتبة الأولى من مراتب الإنكار. أما إذا كانت هناك يعني مفسدة فيكون هناك الإنكار يعني المرتبة الثانية هي الإنكار بالقول، وإلا فالإنكار بالقلب. ثم تلا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فاستدل رضي الله عنه بهذه الآية على أن تعليق الخيط ونحوه تعليق الخيط ونحوه لما ذكر أي لرفع البلايا ودفعه شرك أي أصغر، شرك أي أصغر، كما تقدم في يعني الحديث حديث عمران وحديث عقبة بن عامر. وفي هذا الأمر وهو استدلال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ورضاه بهذه الآية صحة الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر، يعني الصحابي رضوان الله عليه استدل بالآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذه الآية في الشرك الأكبر ظاهرة واضحة في المشركين، وقد استدل بها في الشرك الأصغر، وهذا أيضا من فقه رضي الله عنه ورضاه، لأن صاحب الشرك الأصغر جعلها اعتقد أنها سبب، وهذا السبب لم يجعل الله سببا واعتمد عليها ولو أنه جعلها مؤثرة لو جعلها مؤثرة لماذا لا يكون شركا أكبر؟ لأنه لم يجعل، لأنه جعل الخالق هو الله عز وجل وحده، يعني اعتقد أن الخالق وحده، أن المؤثر وحده هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه جعل هذه سبب، بمعنى أن الذي يزيل الأمر هو الله، هنا ما أشرك شركا أكبر في الربوبية. ولكن لو اعتقد أنها مؤثرة مع الله سبحانه وتعالى، أي أنها كأنها إيش؟ أنها تخلق مع الله عز وجل، هنا أشرك في الربوبية، فهنا حصلت التسوية، ساوى بين الله عز وجل وبين غيره، فيكون شركا أكبر. ولكن يعني هذا الذي وضعه يعني وفي غالب هؤلاء يضعون على أنها أسباب، ولكن المسألة كما سبق هي فيها تفصيل، فإن اعتقد أنها مؤثرة بنفسها هنا يكون شركا أكبر، والعياذ بالله من جميع أنواع الشرك. مناسبة الأثر للباب أن فيه اعتبار لبس الخيط لدفع المرض شركا يجب إنكاره، يجب إنكاره، يعني إنكار الشرك هذا لا بد منه، لا بد منه، وهو كذلك يعني هذه المراتب، ولكن لا يقر الشرك أبدا. هنا خلاصة ما جاء في هذا الباب من كلام الشيخ السعدي رحمه الله، يقول رحمه الله: وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب وتفصيل القول فيها، أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور، أحدها أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا، ثانيها أن لا يعتمد العبد عليها، يعني حتى لو عرفنا أن هذا السبب شرعي، السبب الشرعية مثل مثلا ما جاء في الشرع ما يدل على أنه سبب، مثل العسل مثلا أنه شفاء كما جاء في السنة، والحبة السوداء مثلا فيها أنها شفاء من كل داء ونحو ذلك، هذه الشريعة بيّنت ودلت على أن هذه أسباب وهي حقا أسباب، أو تكون أسباب قدرية مثل الأدوية، بالتجربة حصل التجارب أن هذا الدواء علاج لهذا المرض وهكذا. فمع ذلك إذا علمنا أنها أسباب يأتي الأمر الثاني أن لا يعتمد العبد عليها، لا يعتمد على السبب، الاعتماد على السبب شرك، الاعتماد على السبب شرك أي شرك أصغر، بل يعتمد على من؟ على مسببها ومقدرها وهو الله سبحانه وتعالى، مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. يعني الإنسان يأخذ الأسباب، ترك الأسباب، ترك الأسباب، الإنسان لا يعني يترك الأسباب تماما ولا يرى أن الأسباب أنها أسباب، أنها عبارة عن أسباب، هذا خلل في العقل، هذا خلل في العقل. فمثلا الذي يريد الولد، يريد الأبناء، لابد أن يتزوج، لابد أن يتزوج ويحصل النكاح حتى يأتي الأولاد. الذي يريد أن يريد الشبع ويريد أن يرتوي لابد أن يشرب، والذي يريد الشبع لابد أن يأكل، هذا أسباب. فالذي يقول لا يوجد أسباب تماما ولا، هذا خلل في العقل. ثم أيضا الأمر الثاني الاعتماد على الأسباب، الأسباب اللي هي أسباب صحيحة شرعية أو قدرية شرك أصغر، الاعتماد على الأسباب شرك، ترك الأسباب خلل والاعتماد على الأسباب شرك. والصحيح هو الوسط، أن نأخذ بالأسباب وأن نعتمد على الله سبحانه وتعالى في حصول النتيجة، يعني حصول قد تتخلف النتيجة، قد تأخذ بالسبب السبب يعني حتى في الأمور الكونية مثلا القدرية في النكاح مثلا قد يتزوج رجل امرأة ويعيش معها سنين طويلة ولا ينجبان ابن كلاهما ويكونان صحيحان ما فيهما مرض، الله جل وعلا ما قدر أن ينجبان، ثم قد يحصل الفراق ويتزوج هذا وتتزوج هذا وكلاهما ينجب، الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يكون، هذا المقصود. يعني الأسباب لا يعني لا يلزم من وجود السبب حصول المسبب النتيجة إلا إذا أراد الله جل وعلا. ولهذا هذا الأمر الثالث الذي يذكره الشيخ السعدي هنا يقول ثالثها أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال قدرته. واضح؟ يعني قد يتخلف السبب، وهذا فيه فائدة للناس كي يعلموا أن كل شيء بيد الله، لأن الناس يغفلون إذا حصلت دائما يرون الأسباب وتأتي ثمارها، فبالتالي قد يغفل ويحصل لهم الشرك والاعتماد عليها، وهذا ما يحصل الآن لبعض الأمم كالكافرة الذين ظنوا أنهم يعني لهم مقدرة على كل شيء ولهم القوة ولهم على أي شيء، وأن لا شيء يعني يدفع ما هم يعني ينتجونه إلى آخره، ثم يحصل التخلف تخلف الأسباب ويرون النتائج واقعا. فأما المسلم فبالتالي يعلم ذلك ويعتقد ذلك، المسلم الموحد الذي يعرف التوحيد يعرف هذا الباب. يقول رحمه الله وليعلم كمال قدرته وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده، فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب. ثم يقول رحمه الله إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك، لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر، إذا اعتقد أنها مؤثرة بنفسها وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير، وشرك في العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه. يعني يقول هنا هذا يحصل في هذا الأمر أنواع الشرك، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. شرك في الربوبية كيف؟ شرك في الربوبية إن اعتقد أن هناك مؤثر مع الله جل وعلا، واضح؟ إذا طبعا يكون شركا أكبر إذا اعتقد أنه مؤثر، هنا يرجع للاعتقاد. وشرك في الألوهية من حيث العمل، عمله هو هنا، عمله من جهة يعني عمله القلبي وعمله العملي هنا، ففي القلب تجد أنه علق قلبه واعتمد عليها وكان الواجب أنه يتوكل ويعتمد على الله سبحانه وتعالى وحده، ومن جهة العمل أنه عمل بهذا الأمر فتألها بذلك. ثم يقول رحمه الله وشرك في العبودية حيث تألها لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه، ثم قال وإن اعتقد أن الله هو النافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر، أي أنه شرك أصغر، وهو يقول كذب أيضا محرم وهو كذب على الشرع وعلى القدر، ثم بين كيف ما وجه ذلك، كذب على الشرع لأن الشرع ينهى عن ذلك، وكذب على القدر لأن هذه ليست من أسباب المعلومة والمعهودة في باب القدر. ثم تم كلاما يعني جميل لكن أختصره، يقول والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين، وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات والجد في الأمور النافعة المرقية للعقول والمزكية للنفوس المصلحة للأحوال كلها دينها ودنيوها والله أعلم. ثم آخر ذلك أختم بكلام لشيخنا الشيخ العلامة زيد بن هادي المدخلي رحمه الله حيث قال فالمقصود أن الإنسان لا يحمي نفسه من الشرك وضروب الشرك الأكبر والأصغر والخفي إلا إذا عرف التوحيد وتمكن من معرفة حقيقة التوحيد بأنواعه الثلاثة وتمكن من معرفة ما يبطل التوحيد وينافي أصله، وتمكن من معرفة ما ينافي كمال التوحيد من الشرك الأصغر ومن كبائر الذنوب، فإنه يحمي نفسه بفضل الله عليه من الشركيات. انتهى كلامه رحمه الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.